هذا البرنامج برعاية
المجموعة المصرية المتحدة للتجارة والتوريدات تركيبة الرحيق عسل السدر الطبيعي.
أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الحلقة السادسة من برنامجنا مع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، والذي أشرف أن يكون دائما في صحبة الشيخ الحبيب محمد ابن عبد الملك الزغبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا والشرف لي يا باشمهندس سعد.
وجزيت خيرا شيخنا على مشقة وصولك إلى هذا المكان.
أسأل الله أن يتقبل يوم. جزاك الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. اسمح لي شيخنا أوجه لإخواني المشاهدين سؤال حلقة اليوم، قول الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. اذكر اسم السورة ورقم الآية. طبعا هذا شعارنا في قناة الحكمة.
نعم.
وكان المفروض يكون أول سؤال.
نعم الشعار.
نعم
الشعار.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. الحقيقة بجرنا أسئلة أو اقتراحات من بعض مشاهدينا بيقولوا يعني إحنا المفروض ناس متحضرين وناس شيك كده، المفروض يعني لما نيجي نرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نرد برفق وبلين وبهدوء وبالكلام الطيب الحنين يعني. بالإضافة إلى أن الله عز وجل تولى تزكية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، فلم يعد هناك حاجة إلى أن ندافع نحن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دافع عنه ربه سبحانه وتعالى. هذه بين يدي الحلقة.
كويس انك سألتنا والله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعده اتصل علي أستاذ الجامعة معروف وقال لي يعني لا يجب الذب عن النبي يعني بهذه الصورة، تكلموا
برضو يعني غير اللي قالنا
حدث هذا وتكلموا بصحيح السنة وكذا. سبته لما نسي هذا الموضوع في المكالمة. قلت له يا أخي والدك قال توفاه الله. قلت له أصلا عايز أبلغك شيء. قال لي حصل. قلت له إن قال أناس فيه، ونسى المكالمة من أولها، إن قالوا فيه أنه ساحر واللي انتوا عملتوا هذا من قبل السحر واللي نشأت فيه هذا من قبل السحر، اللي حصل قلت له في نهاية المكالمة هقول لك، نهاية المكالمة هقول لك، قالوا ساحر وكذاب وكان مجنون. والدك والدي والدي والدي. المهم كان يغمى عليه في المكالمة. قال لا إلا والدي. يقولوا في إلا والدي، ده أنا أبيد، ده أنا أدمر لدرجة. وأنا بقول له طيب يا أخي قالوا عنه كمان إنه كيتو، لدرجة بيصوروه بأنه رجل يعني كان شكله بشع جدا وبشكل خنزير كان بيحمل والدي اقسم بالله اشتري بندقيه اهلي واروح اخلص او هروح انا جيت. قلت له يا اخي اصبر بس، انت هذا ناقص والدتي. قلت له ما قالوا فيها، قالوا فيها يعني يعني وبقول لك ان قيل ام لم يخل هذا يعني ان في واحد صديق الوالد يعني ربما زنى بها. قال اقسم انا مش عايز الجنه دي لو الاسلام نفسه. قلت له اعوذ بالله، انت تقول هذا على والدك وعلى والدتك، ما بالك بسيد المرسلين بسيد الخلق اجمعين بحبيب الله صلى الله عليه وسلم. قيل فيه اكثر من ذلك بالاف المرات، وفي زوجته حبيبته ام المؤمنين الطاهره المبرأة من فوق سبع سماوات عائشه رضي الله عنها وارضاها قيل فيها اكثر من ذلك. والله بهت يا باشمهندس حسام، بهت. قلت له ما حصلش هذا، انا بديك بس نبذه عن والدك. بتقول لها اشتري بندقيه لو خلص، لو حتى اروح كده حتى بتقول له هترك الاسلام اهو علشان والدتك. يا اخي والدتك ما تيجي ذره في ظفر هذه الطاهره المبرأة، وانت والدك لا شيء بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ده النبي يقول: والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسي التي بين جنبي ووالده ووالديه والناس اجمعين. والحديث صحيح. وبعدين عايز اقول حاجه مهمه قوي يا باشمهندس حسام.
نعم.
اللي يقول لك ما ندافعش عن النبي، حدث هذا انا كنت مش عايز اقول المعلومه على الفضائيين. في اندونيسيا في الاستغاثه في الثمانينات، بدايه الثمانينات، تنصر من المسلمين هناك 22 مليون 22 مليون وجات في جريده المسلمون، جريده المسلمون. واللي عايز يرجع لها يرجع لها. وكانوا يستغيثوا بالازهر واستغاثوا بعلماء المملكه واستغاثوا بالاثرياء العرب، حتى ان الواحد يعني بابا الفاتيكان راح زياره هناك، وكان كل فقير له شهادة ارتداد يرتد عن الإسلام بضابط يأخذ بقرة ومال وكده إلى آخره ويصلح شأن نفسه. وبعدين هنفضل نقول اتركوا حاجة من اثنين، اللي بيقول هذا الكلام إما إنه كاره للإسلام ويساعد على هذه الأزمة، أو جاهل مسكين ما يفقهش فنحن نعلمه، أو الثالث يعني بصدره شيء والله أعلم به. وهجيب لك أدلة بقى، أنا هجيب لك أدلة طبعا. عشان أقول لك إتيكيت. إتيكيت الأول يعني إيه؟
اتيكيت يعني شياكه كده في
الله. طيب ولو مش فاهم مش شاكي عليه رقم. طيب اجيب لك الادله. هنشوف ربنا نفسه والدفاع الذي دافع به عن نبيه، وهنجيب برضه دفاع النبي واشوف هل احنا كده هنتعمل قناه كمان ما فيش اتيكيت والسنه ما هنجيبها اهو. ربنا لما يقول تبت يدا ابي لهب وتب في الدفاع عن محمد صلى الله عليه وسلم، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وما تركش الزوجه لا ومراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسك. ايضا القران لما قالوا عن النبي انه ابتر، ان شانئك هو الابتر، الخصم بتاعك المعاند بتاعك الحاقد عليك هو المجزوم، هو مقطوع الخير، هو مقطوع البركه. مش كده وبس، هذا أبو جهل لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم وهدده وتوعده، فرد عليه النبي وغلظ، قال أتتوعدني يا محمد وأنا أكثر الناس ناديا؟ لو ناديت في هذا الوادي لأتاني الناس من كل فج. فجي القرآن يقول لك إيه؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. شوف لنسفعا بالناصية، شوف التهديد على الناصية بتاعت أبو جهل، لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. شوف شوف هتقولي برضو مش اتجيت، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو ناديه سندعو الزبانيه. ايضا بعد قول الله جل وعلا وانك لعلى خلق عظيم اللي بيقولوا لنا عليها
هي.
نعم هذا وصف من الله لعبده محمد صلى الله عليه وسلم، انما هل يقف الامر عند هذا؟ تعالى شوف اللي بعدها ايه، وانك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بايكم المفتون، ان ربك هو اعلم من ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. شو بقى اللي وراه بقى؟ ولا تطع كل حلاف مهين، اللي هو قيل الوليد وقيل الاشره. ليه؟ لانه سب النبي بتهمه واحده، قال عليه ساحر. شوف ربنا قال عليه ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زميم. عشرة قبل الوحده، ابشع الصفات انه صاحب نميمه ومغتاب وبيقطع بالمسكين ومناع للخير، وفي النهايه ختمها انه ابن زنا. ابن زنا عتل بعد ذلك زميم، ده ابن زنا، انما انت اتيت من نكاح، هذا من سفاح، هذا منهج القران في الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. مش كده وبس، ذرني ومن خلقت وحيدا، لما هو برضو تكلم في النبي إن هذا الى سعر يوصل، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لاياتنا عنيدا سارهقه صعودا انه فكر وقدر الى اخر الايات. طيب بعد كده لما يجي يقول للمعاندين للرسول ما لهمش بالاتيكيت، يا ناس يعني اللي مش فاهمين او يعني اللي ما درستوش، لا، قل يا ايها الكافرون، اهو ما فيش مجامله لا ولاء وبراء، ده دين دين. ولذلك انا عايز اي شيخ من اللي بيعترض علينا او اي كرسي فاضي يجي جنبنا انا ويورينا الحج اللي عنده، اهو قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون الى اخره، ماشي قل يا ايها الناس طيبين، بل بالعكس هذا الذي اتاه الله من الايات فانسلخ منها. ربنا شبهه بالكلب، وكان معه الاسم الاعظم كما ذكر الحافظ ابن كثير نقلا عن ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما، اهو فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. ده المنهج القراني في هذا الذي انسلخ من ايات الله جل وعلا. وشبه هؤلاء الذين يشاقون الله ورسوله بالانعام انهم الا كالانعام، بل بينهم اضل. خلاص ده المنهج القراني، مش كده وبس. اجيب بقى بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم في الدفاع، هل النبي مش محتاج دفاع؟ ما هو بيقولوا النبي ما عادش محتاج دفاع،
ربنا دفاع زكاه. نعم
تعالى بقى كده شوف ربنا بيقول ايه.
اتفضل.
ربنا بيقول فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل، يعني محمد صلى الله عليه وسلم بهؤلاء المؤمنين اللي شدوا اذره وبينصروه في القتال، لان النبي صلى الله عليه وسلم وحده لا يستطيع ان يجابه هؤلاء على الاطلاق، فمن باب الاسباب ان الله جل وعلا هدى هؤلاء وجعلهم الصحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ينقطع النصره او هل تنقطع النصره لمحمد او هل تنقطع المؤازره بعد موته؟ ابدا، والا لانقطع الايمان. معايا يا باشمهندس؟ هذه واحده. الثانيه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه في سوره الفاتح.
نعم.
ايضا ولا ينقطع هذا الى ان يرث الله الارض ومن عليها، بل خذ دين زوجتين النبي لما تظاهر عليه أو حتى من القرآن ما في مجاملة، اللي يجي ناحية الرسول صلى الله عليه وسلم ما في مجاملة، لو زوجته إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هنا وصالح المؤمنين دايما معك في كل نصرة وفي كل تأييد وفي كل مؤازرة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب لم يقف الأمر عند هذا الحد، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد احتاج الدفاع لما احتاج الدفاع، احتاج الدفاع، قلنا لما انكشف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد ما قتل السبعة من الأنصار رضي الله عنهم وارضاهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرضهم عنا وله ايه الجنه، وفي متن وهو رفيقي في الجنه والحديث في صحيح مسلم بهذا المتن الذي ذكرته. السبعه قتلوا ومن المهاجرين، طبعا القصه معروفه مش كده بس، ام عمر اللي هي امراه جاءت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فدافعت عن النبي دفاعا مريرا، حتى انها اصابتها 12 جرحا، يعني اصيبت هذه المراه باثني عشر جرحا وهي صحابيه جليله رضي الله عنها وارضاها في الذب عن النبي، امراه تذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضربت ابن قمأه على منكبه لكنه كان يلبس درعين فما اثر ذلك فيه، لكنه ضربها ضربه المتها وتركت فجوه الى الممات في منكبها. طيب هذه امراه وهؤلاء رجال، بل الحديث الوارد في الصحيحين وارد بالثبات بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي يجي يقول لنا هذا نقول له طيب حتى بعد موت النبي اجيب لك ربا. التاريخ من كتاب سيرة حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم سيرة وتاريخا، واللي عايز يرجع لها في التاريخ يرجع لها في خلافة نور الدين زنكي الشهيد، وكان وزيره هو جمال الدين الموصلي الصالح. هذا لما تم يعني الخطة لسرق الجسد النبي صلى الله عليه وسلم.
عايزين نقولها بالراحة شيخنا لأنها قصة مؤثرة.
أنا مش عايز أقولها كاملة عشان أكسب وقت.
طيب ماشي.
أنا بقول لفضيلتك أهو بعد موت النبي المغاربة الاثنين دولا بأوامر من قبل النصارى ان هم يجيبوا جثمان النبي صلى الله عليه وسلم عشان يكون عبره لهؤلاء عند الصليبيين، والله يعصمك من الناس. جوم شوفوا فضلوا يحفروا يحفروا لغايه ما وصلوا الى القبر الشريف، يوم النبي يظهر لهذا في الرؤيه لنور الدين زنكي يقول اغثني من هذين اغثني من هذين اغثني من هذين، ويشاور له كده. دي اسباب اسباب، ولذلك خلاصه المساله لانني لو قلتها يا باشمهندس هتاخد الحلقه كامله. شوف لغايه ما ياخد جمال الدين الموصلي وياخذ معه 20 من الركائب والى اخر هذه الامور، ويكتشف امر الاثنين ويعترفان بعد وصولهما الى الجدار مباشره
للهجر.
للوصول للحجره الشريفه للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا نقول لا لا اسيبهم ربنا بيدافع، لما قال له اغثني من هذين لماذا؟ اسباب قيد الله الاسباب، زي ما الكتاب ده انا نحن نزلنا الذكرى وانا لو لحافظون بالاسباب جعله محفوظا في الصدور وفي السطور الى ان يرث الله الارض ومن عليها. مش متعلق في السماء كده نقعد نبص يبقى محفوظ معايا يا باشمهندس اسامه. مش الامر لم يقف عند هذا الحد. ابو بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم المرتدون سموهم حتى سموا بالمرتدين هؤلاء العرب لما اجتمعوا على قوس واحده ومنعوا الزكاه وسموها بالجزيه بعد موت النبي، ما طعنوا في النبي ولا رسموا النبي صلى الله عليه وسلم برسوم فاحشه على الاطلاق ولا نالوا من عرض النبي صلى الله عليه وسلم، بل منعوا شعيره وسموها بغير اسمها. خرج ابو بكر لقتالهم حتى انه امر خالدا ان ينكل بهم. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله ان خالدا كان ياخذ الجماعه منهم على قمه الجبل فيصرعهم من فوق الجبل حتى يكونوا عبره وحتى يسمع العرب بذلك فيخافوا من ابي بكر ومن خالد بن الوليد الى اخر هذه الامور. انا لو جبت لك الحين يعني اقول لك
طيب اخر حاجه دي
طيب اتفضل اقول لك بل ربنا اللي هو بيدافع عن النبي ويدافع عننا جميعا وهو الملك وهو الاله الذي انزل القران ووعد بحفظه ان نحن نزلنا ذكرى وان لولا حافظون امرنا بان ندافع عن دينه. مش ربنا اللي بيدافع عن النبي؟
أيوه.
طب ربنا امرنا احنا بان ندافع عن دينه هو كمان وعن النبي صلى الله عليه وسلم. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. بايه؟ والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا بالمؤمنين هؤلاء الى ان يرث الارض ومن عليها وبالتمكين لهؤلاء. مش كده وبس، يعني حينما ننظر ايضا لقول الله جل وعلا في هذه حرض المؤمنين على القتال كتب عليكم القتال وهو كره لكم الله جاهد الكفار والمنافقين الى اخر الايات لانها طويله يا باشمهندس. لماذا يامر النبي؟ يعني ربنا ليه بيامر النبي؟ بيامر المؤمنين بهذا الجهاد حفاظا على هذا الدين الى ان يرث الله الارض ومن عليه.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك ونفع الله بعلمك يا شيخنا الكريم. الحقيقة يعني أثلكت الصدور، لأن يعني ربما هؤلاء الذين يتصلون لا يحترقون حبا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يعني ولله الحمد، نسأل الله أن نكون مخلصين صادقين نحترق حبا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومعي اتصال من أول حلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم يا شيخ محمد.
وعليكم, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياك.
والله أنا يعني حضرتك يا باشمهندس زي ما قلت كلمة نحترق دفاعا عن الرسول ونحترق حبا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونحترق شوقا لنقاتل ونذب ونشجب كل كلمة تقال في حق سيدنا الفاضل الأكمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كانت ليا مداخله بالامس وللاسف اتقطع عليها الخط، فبحب اكمل النهارده. في اطروحات كتيره بالنسبه للدفاع عن الرسول عليه الصلاه والسلام، كانشاء قناه فضائيه خاصه بتوعيه المسلمين. فانا بوجه دعوه عامه لكل مسلم ومسلمه، لكل شيخ، لكل داعيه، ان يجعل في صلاته وفي صلاة الجماعة وفي صلاة الجمعة دعاء القنوت، دعاء القنوت، وتكون دعوة عامة منكم في كل صلاة. دي نازلة نزلت بالمسلمين، فلا بد أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم بالقنوت في النوازل، وأن ندعو على من أساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إساءة مهما كبرت أو صغرت. دي أول حاجة أنا بقولها لحضرتك. طيب. ثاني حاجة، معلش عشان ما تقفلش عليا، بس تاني حاجة بالنسبة للوضع عندنا للشباب والشابات، ياريت الأزهر وياريت حضرتك بما إنك يعني تتولى الدعاية أو تتولى حملة الدفاع عن الرسول، تولى يا باشمهندس أسامة، باشمهندس وسام، أنت وحضرات الشيوخ الأفاضل حملة للدفاع عن الدين وتدريس الدين في المدارس، الذي أصبح لا يتساوى مع الصيانة والكمبيوتر والإلكترونات والسباكة والكهرباء، لا يتساوى إطلاقا. طلع لي طالب ثانوية عامة النهاردة حافظ سورة قرآن يصلي بيها، وأن يقوم على تدريس الدين في المدارس شيوخ أفاضل من الأزهر. إحنا تعلمنا في المدارس الدين، طلعنا محجبات من 35 سنة، أنا محجبة من 35 سنة الحمد لله والشكر لله، فضل ونعمة من الله علي. فرجاء أن تتولى هذه الحملة، وأنا بدعو،
أنا أتولى ما أستطيع أن أتولاه، لكن يعني في أمور تكون خارج عن الإرادة.
أنا بدعو استفتاء من المتصلين والمتصلات، إذا كان يوافقوا على هذا الوضع الديني المتردي، دراسة تدريس الدين المتردي في المدارس. كل ما تقول لطالب ذاكر الدين يقول لك ده مش في المجموع، وبالتالي بيطلع لا يفقه شيء في دينه ولا يعرف حتى اسم الرسول صلى الله عليه وسلم بالكامل، او ينتسب لاي قبيله، او اسماء زوجاته او ابنائه ما يعرف. وبذلك احنا زي ما حضرت الشيخ قال على المتنصرين في اندونيسيا، هناك حمله تنصير في مصر، وبالتالي ضعف الايمان وضعف الوازع الديني عند طلابنا وعند شبابنا وعند الشباب.
نعم. طيب اشكرك يا اختي الكريمه على هذه المداخلات. تعليقا شيخنا على مساله دعاء القنوط،
جزاه الله خيرا،
هل هذه فكره يمكن ان تنفذ؟
اي نعم، وافضل ما فيها كما ذكر بعض اهل العلم ان يكون الامر من قبل ولي الامر، حتى يكون هناك تنسيق، وحتى يكون الجميع على قلب رجل واحد، فتصيب الدعوه باذن الله قلب الغرض.
نعم، بارك الله فيك الكريم. طيب احنا عايزين نعود الى الرسول الحبيب محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، وفي مساله شائكه كده. الرسول صلى الله عليه وسلم تقول الروايات انه توفي من أثر السم الذي كان في الشاه التي نطقت وأخبرته أنه مسمومة، لأنه كان قد نهس نهسة.
أي نعم.
نعم. وفي المقابل في روايات بتقول أن خالد بن الوليد شرب سما وهو يعلم أنه سم ولم يمت. كيف مات الرسول بأثر السم وخالد لم يموت ولكن بعد هذا الاتصال من سوريا؟
طيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله عنا كل خير.
اللهم آمين.
والدتي، أول شيء بدنا دعاء منكم.
حاضر.
والوالدة بدها تحكي معك، بدها تقول لك رؤية إن شاء الله صالحة إذا في مجال.
لمين؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا رحت حجيت وعملت عمرة 4 مرات.
الحمد لله.
كل ما فوت للروضة اشتهي إني أشوف قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. دائما تلح علي بنفسي هالشغلة. بقى يوم من الأيام صليت الصبح ونمت، قمت شفت أنا جوات الحجرة، حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وانكشفوا ثلاث قبور قدامي. وشفتهم ثلاثة، يعني شعرهم كامل، وجوههم كاملة، أجسامهم كلها كاملة، حتى مكشف من الركبة ونازل من تحت الركبة، سيقانهم ملفوف رجل على رجل، والجلد تبعهم عم يلمع مثل كأنه إنسان يعني عايش، جلده مو بهالشكل، لمعة جلده. يعني فقت من المنام مسرورة سرور مو بعده. بنتي نايمة قدامي، ماما قومي شوفي شو شفت بالمنام، قومي شوفي. يعني انسريت كتير كتير بهالرؤية.
جزاك الله خيرا، نسأل الله ان تكون رؤيه صالحه، بارك الله فيك. في تعليق شيخنا؟
اه وهي كذلك باذن الله جل وعلا. نعم. هي رؤيه صالحه باذن الله جل وعلا، وبعدين هي رات بالوصف الحمد لله جل وعلا. والاكثر من ذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الرؤيا المجلد 12 فتح الباري، قال: ومن رآه كهلا، بالصورة اللي ترته ميتا يعني لما كان في عمره، من رآه كهلا فهذا عم سلم على المسلمين، ومن رآه شابا فهذا عم حرب، يعني بالنسبة لأنها من سوريا يبقى عم سلم بإذن الله جل وعلا
على سوريا.
بالنسبة لكلام صاحب فتح الباري الإمام الحافظ ابن حجر بإذن الله جل وعلا، وأسأل الله أن يجعل السلم دائما في ديار المسلمين، أن يحفظ سوريا والعراق ومصر وسائر البلدان.
نعم، يبقى نعود للسؤال الذي سألته لفضيلتك. النبي صلى الله عليه وسلم روايات تقول انه قد مات من اثر السم، اثر النهس الذي نهسه من ذراع الشاة. وقصه ان خالد شرب السم وهو يعلم انه سم ولم يمت.
اي نعم، هو سؤال قوي. هو بدايه حديث خالد ذكره الاشياخ وجيه طبعا بطرقه، والحديث بطرقه حسن، الحديث بطرقه حسن، لكن لو فرضنا طريقا واحدا حكم على الحديث بالضعف.
يعني هو طرقي حسن بمجموع طرقي.
الله يبارك فيه، حسن بمجموع طرقي. ولذلك احنا بنقول الحسن لغيره هو الحديث ضعيف مجموع طرقي، يتقوى يجبر بعضها بعضا. انا بعجل في الحته العلميه ما تهمش المشاهدين كثير.
طيب،
فهذا حديث حسن صح، ان خالد بن الوليد شرب السم الذي قدمه له الروم وعلموه بانه سم، فتجرعه ولم يصبه بشيء. وحي يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم اصابه ذلك، قال له تعالى. اولا هذه معجزه، اللي فعله خالد هذا معجزه لخالد. واحنا لو في معجزه بعد موت النبي
كنت هقول لك كده برضه.
طيب، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: واعلم ان المعجزه لولي من اولياء هذه الامه انما هي معجزه للنبي، لانها ما جرت له الا بفضل اتباعه للنبي.
لا تتقال ثاني دي.
اقولها ثاني؟
لو سمحت.
واعلم ان المعجزه اذا جرت لولي يعني من اولياء هذه الامه فانما هي معجزه للنبي، مش له هو. فانما هي معجزه للنبي، لانها ما جرت له إلا بفضل اتباعه للنبي. دي تكتب والله. يعني لو خالد ده مش مسلم كان حصل له كده ولا أي شيء.
لو كان خالد بتاع
مثلا، لو واحد غيره أبدا على الإطلاق، ولكن أن هذا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فبفضل الاتباع كانت المعجزة. إذن المعجزة هي للنبي لأنها جاية بفضل الاتباع. معايا يا باشمهندس؟ طب نيجي للنبي صلى الله عليه
وسلم. انا في دماغي حاجات كده، مش عايز اقطع فضيلتك،
ما يهمكش.
الناس بيقول لك انا بمشي على الهواء وبمشي على الميه، ودي
ما نجيبه نصطاده ان شاء الله.
طيب
النبي صلى الله عليه وسلم عده امور بالنسبه للسم هذا. نعم، هذه معجزه بدليل الاحاديث الوارده في البخاري وفي مسلم ان النبي قرر اليهود لما جمع اليهود بعد ما اكل يعني لاك هذه جمعهم واقسم عليهم بالله ان يصدقوه، فقال: اوضعتم فيها السم؟ قالوا: بلى، وضعنا فيها السم. قال: ولما؟ قالوا: أردنا إن كنت نبيا أن ينجيك الله، وإن كنت كاذبا أن الله ينتقم منك، نخلص منك بقى وخلاص. النبي لم يمت على إثارها بسرعة على الإطلاق، هذا كان عقب خيبر، فتح خيبر مباشرة.
أيوة.
ولكن عاش بعدها عمرا. لو السم يؤثر في الحال يبقى هذا نقول مثلا مات على إثره في الحال، ليس الأمر بمعجزة على الإطلاق. خلاص يا باشمهندس، لكن إنه يعيش بعدها أعوام ويمتد الأمر، يبقى قال العلماء لأمرين: أراد الله أن يجعل لحبيبه صلى الله عليه وسلم أعظم منزلتين.
أيوة.
أن يموت النبي، يموت أن يموت نبيا رسولا، وأن يموت شهيدا. جمع له الأمرين، الرسالة والشهادة. فعلى إثر السم الذي طال معه حتى جاء عمره الذي قدره الله له، فهو مات شهيدا ومات نبيا رسولا، فاجتمع له ما لم يجتمع لمثله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاه والسلام.
معايا يا باشمهندس؟
نعم، بارك الله فيك. جزاك الله خير يا شيخنا على هذا التوضيح الطيب.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اخفض صوت التلفزيون من فضلك، ويا ريت اخواننا في الكنترول يبقوا ينبههم متصلين على ذلك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله.
والله إني أحبك في الله.
أحبك
لله. إني أحبك في الله يا سيدي سام.
أحبك
وإني الله. أحب الشيخ محمد والله الذي لا إله غيره. إني أحبك في الله.
صوت يا أستاذ جمال.
أحبك من أجله. جزاك الله خيرا.
وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا على محاربة هؤلاء الفتقة. إن القلوب لتحترق لسب رسول الله.
نعم.
والله الذي لا إله غيره تحترق. ولا نملك إلا حسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم.
حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء.
نعم.
اللهم أرنا فيهم يوما أسودا.
أسأل الله ذلك.
اللهم أرنا فيهم يوما أسودا.
آمين.
اللهم دافع عن رسولك. اللهم دافع عن رسولك.
آمين.
وأسأل الشيخ إن شاء الله الدعاء، ادعي لنا يا شيخ.
أسأل الله أن يبارك فيك.
أن الله يمن علينا اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
أسأل الله ذلك.
جزاك الله خيرا يا أخي الكريم. شكرا جزيلا لاتصالك وشكرا على مداخلتك. شيخ الكريم يقول الله عز وجل والله يعصمك من الناس. عايزين نعيش مع هذه الآية.
والله يعصمك من الناس في حياته ومن بعد الموت. أجب سبب نزول هذه بقول أكثر أهل العلم من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه ابن عبد الله رضي الله عنهما، والحديث أورده البخاري في صحيحه ومسلم في صحيح أيضا، أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد. جابر بن عبد الله يقول أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فأثناء العودة أدركتهم القائلة القيلولة ناموا، فنزلوا واديا كثير العضاء في أشواك وكذا وما شابه ذلك وأشجار، يعني مسمى أشجار شوكية هذه. فتفرقوا الناس، تفرقوا الصحابة، كل واحد يريد أن يستظل تحت شجرة عشان من تحتها بقى. واستظل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، علق عليها سيفه. النبي راح لشجرة وأما علق على سيفه وأم نايم، قال ففوجئنا به ينادي علينا فذهبنا إليه. فإذا أعرابي يقف عنده. ماذا جرى؟ قال هذا الأعرابي جاء وحمل سيفي، اخترط علي سيفي، يعني تسلل وأم سحب سيف النبي ووقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بجوار دماغ النبي، وقال له من يمنعك مني يا محمد؟ خلاص أنا هخلص، أدى السيف وأنا موجود وأدى العنق معي الشريف صلى الله عليه وسلم، من يمنعك مني يا محمد؟ قال فقلت له الله 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 ثلاثة معي كريم؟
معك.
فأخذت السيف من يده. الرواية الثانية عند ابن سعد، نجيب من عند ابن سعد، من يمنعك مني يا محمد؟ قلت الله، فجاء جبريل فلكزه في صدره فأسقط السيف من يده. سبحان رواية البخاري ومسلم جبتها لك ايه؟ خلاص. رواية ابن سعد وغيره بيقول لك ايه؟ ان جبريل جاء فلكزه في صدره، امجل الاعرابي وام لكزه في صدره، طبعا ما ملك خلطوه، فأسقط السيف من يده فخر، فأمسك النبي بالسيف وقال من يمنعك مني الآن؟ قال كن خير آخذ يا محمد.
دلوقتي
خلاص بقى، وهم عايزيننا ايه نعمل ايه؟ يدخلوا فلسطين ياخذوها مش مشكلة، اروح هتلقوا طوبة، ما تلميش اليهود بطوبة، ليه انت ارهابي كده؟ خلي الامور ماشية، هنعود مؤتمرات ومجلسات الامور هتبقى تمام. من 118 سنة الطفل المسكين اخوه الذبح وابوه الذبح وامه الذبحت، اوعى تشيل طوبة، انت كده ارهابي. المجتمع الاوروبي والعالم الغربي كله الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة. ولذلك قال له اكون خير اخذ يا محمد.
صح.
فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في البخاري وفي مسلم. اجيب الحديث الثاني.
تفضل.
ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه، والحديث الصحيح، يقول ابو جهل، ابو جهل في حياة النبي قال أيعفروا بالتجديد مع الكسر على الفاء، أيعفر محمد وجهه بين ظهرانيكم؟ قالوا بلى. بيجي يزر في الأرض وكذا. قال واللات والعزة لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على عنقه ولأعفرن وجهه في التراب. المتن هكذا في الصحيح.
نعم.
خلاص كده؟ يعني هقوم دايس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقصر على عنق النبي صلى الله عليه وسلم وأجيب التراب وأحطه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسجد اتجه إليه. أنا عايز المشاهدين الحين يركزوا معي جدا، والمشاهدات، لأن إحنا حلقتنا دي ما هيش مجرد بنسمع ولا بنأدي غرض ولا عشان باش ما نسمع بقول إحنا بندافع عن النبي، لا، إحنا بنعيش بمشاعرنا وجوارحنا وقلبنا. اللي جيبني 3 ساعات وارجع 3 ساعات عشان أقل من ساعة، لا، أنا عايز أعيش أعيش ويتعيشوا معنا. أهو شوف اللي حصل. أبو جهل قام رايح للنبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا دنا من النبي صلى الله عليه وسلم نكص على عقبيه، قاعد يجري يجري بجنب بجنب، يجري يجري ويتقي بيديه. الرواية كده في الصحيح. يبقى نكص ويتقي بيديه، مش بس بيجري، لا، ويعمل بإيديه كده، يعمل بإيديه كده. قالوا ماذا رأيت؟ أنت رجع لي كده ما ينفعش عاد، أنت يا رب قربت من الرسول، رجع لينا وبتعمل كده وبجنبه ويتعمل كده. الله، بل رأيت أهوالا، أنا شفت أهوالا، ورأيت خندقا من النار وأهوالا وأشياء لها أجنحة. ده أنا رايح أقرب منه لقيت خندق مطلع نار بينه وبين النبي
عليه الصلاة والسلام.
مش كده بس، وفي أهوال أشياء ما أعرفش أوصفها، والأشياء لها أجنحة جيانة هتقتلني هتقطعني. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال والذي نفسي بيده لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا.
الله.
عضوا الله. عضوا.
نعم.
تيجي بقى عشان توسع هذه هتجي بقى إنا كفيناك أيها المستهزئين. دي فيها يعني عدد عظيم. ومن بعد ما مات جينا نحن قبل ذلك.
أيوة.
عشان نستثمر وقت الخطبة بإذن الله جل وعلا كان هم أجيب للمشاهدين أعظم أمرين عشان يثبتوا في القلوب بإذن الله.
نعم ومعي اتصال. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب شيخنا الكريم عايزين نطوف حول أكثر معجزة من معجزات النبي كانت فيها بركة له صلى الله عليه وسلم.
كل معجزاته فيها البركات. نأتي بواحد الأول رواية البراء.
نعم.
اللي في البخاري.
أي.
بقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. 1400 رواية ثانية 1500 1500 فراح قال نزلنا البئر فنزحنا ما فيها ما فيهاش مي ما فيها ماء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على شفير البئر فتمضمض معايا باشمهندس حسام
أيه.
شوف انا عايز اصور المشاهدين مكانهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم طبعا احنا ما نصل لنعله ولا ترابه قام واخد كده يعني بق ميه من البئر وهو جلس على شفيرها كده على شفيرها يعني احنا بنقول على ايه هذا هو البئر هذا هو اعلاه من ناحيه
يعني رجليه جوه البئر كده
ايوه والميه كده وقام النبي صلى الله عليه وسلم جايب بايده الشريفه كده وقام جايب فقط ما يملأ فيه ما يملأ فاه حط الميه في فم الشريف صلى الله عليه وسلم وقام اتمضمض وقام لافظها كده قال فامتلأ البئر باذن الله وفي روايه فسال البئر حتى امتلأ فشربنا جميعا كم 1500 وشربت الدواب وارتوينا والماء في البئر
ما شاء الله
هذه واحده في اتصال ولا حاجه
من ليبيا بس
طيب حاضر
السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اهلا وسهلا تفضل
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
ابي الفاضل يا شيخ الكريم طب زمان خطاكم الى يحب ويطاعه وبارك فيكم
امين جزاك الله
كلمتكم وعادت مع ربي رايي في الاسلام وعلى كلمه الحق يا رب العالمين
امين الله يجزاكم خير
شيخ الكريم لدي اقتراح بسيط يشرفني ان اساهم به لنصرة رسول الكريم صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
روى بخاطري وهو ان اخواننا في الدنمارك أن يرد في نفس الجريدة التي نشرت فيها الرسومات من فئة رسول الله في كتاب نبدا عن حياة رسولنا وأمهات المؤمنين مع التأكيد يعني على الصفات الحميدة التي لا طالما تحلوا بها يعني
نعم
التي لا طالما تحلوا بها أحد من مصر صلى الله عليه وسلم وأيضا في كتابة الجراحة الغربية التي لها شهرة ولها معرفة مع إقبال من الأساند يعني وذلك لا ينطبح يعني يعرف رسولنا الكريم بصفات الصافية بصفات الصافية الحقيقية أمامه
نعم
وليس
مجتمعين للبادي
على
رسولنا
الكريم صلى الله عليه وسلم
جزاك الله خير شكرا جزيلا على هذه المداخلة وربما نضم صوتنا لصوتك ونقول
والله تعز عقب يا باشمهندس
نعم تفضل
جزاك الله خيرا اقتراح طيب بس ما مش فقط نقول هذا هو النبي ما يكفي ما يكفي لسبب واحد انا ما انا بقول لابناء المسلمين هذا هو النبي وتظهر واحده زي اللي شوهت الصوره يظهر 12 زي اللي شوهوا الصوره في مكتبه معينه يقوم جايب لك شبهات يبقى القارئ بين امور انك عطله صوره فيها عظمه وصورة مشوهة ده أنا عايز أقول له هذه صورة النبي الحقية صلى الله عليه وسلم أدها له ومعها رد الشبهات عن سيد البريات
نعم.
ولذلك أنا بعد إذنك
فضل.
بعمل في موسوعة أنا وأخي دكتور صديقي الحين اسمها رد الشبهات عن سيد البريات جميع
صحيح.
الشبهات اللي جت من قبل المشركين والكفار والعلمانيين والزنادقة والأقزام اللي عندنا في مصر وكل هؤلاء والسوريين اللي عاملينها والحين بنعمل لها يعني الردود بإذن الله الناجعة النافعة التي لا تثريب فيها بس أسأل الله إن أثرياء المسلمين يأخذوها يطبعوا لوجه الله إحنا لا نتكسب منه يأخذوها ويترجموها ولكن عارف لو في كرة وبنعمل ماتش هنا الحين هتلاقي معنا ملايين يتبرعوا نيجي نقول للنبي صلى الله عليه وسلم الفقراء والناس البسطاء هم اللي يحترقوا والثانيين الله يهديهم
نعم أنا كنت حابب أن أنا أقول يعني بعد هذا الاقتراح إن إحنا برضو وجهنا دعوة لمن يستطيع أن يشتري ساعات بث في تلفزيون الدنمارك أو
نعم.
في مجموعة الدول الأوروبية
نعم
أن يشتري ساعات بث ويقدم نبذة أو نبذة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بلغة القوم
نعم.
فتكون يعني ربما
مفيدة.
أنفع سلاح وربما يكون فعلا فيه الأثر والثمر نوجه الدعوة لرجال الأعمال الذين يستطيعون تمويل هذا المشروع أن يشتروا ساعات بس في تلفزيون الدنمارك وغيره، ويستضيفوا مشايخ من مشايخ الدعوة المنضبطين والعلماء الربانيين ليقوموا بهذا الأمر. نسأل الله عز وجل أن يكون فيه الخير، وأستأذنك في هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
جزاكم الله خيرا، وأريد أن أشارك معجزات النبي صلى الله
عليه وسلم. السلام.
يا نور الهدى لك معجزات لم تكن من سواك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك، وعليك ضمنت الغمامة في الورى والجزع حن إلى كريم لقاك، والماء فاض براحتيك وسبحت كم الحطى في يمناك، نطق الذراع بكمه لك معلما وشكى البعير إليك حين رآك، ومسست شاة لأم معبد بعدما جثت تضرت من شفا رقياك، وشفيت ذا العاهات من أمراضه وملأت كل الأرض من جدواك، صلى عليك الله يا نور الهدى ما حن مشتاق إلى رؤياك.
جزاك الله
خير. السلام وجزاك الله خيرا، أشكرك على هذه المداخلة الطيبة.
أنا على فكرة هعقب عليه.
نعم.
البيت الرابع.
أيوة تفضل.
اللي هو تفجير الماء من بين أصابع الشريفة ومشكلة وتسبيح الطعام كمان الذي كان يأكله في حديث واحد.
تفضل.
رواه البخاري. والحديث هذا من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وأرضاهما، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال اطلبوا فضلة من ماء، اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد إذ وضع يديه فيه: حي على الطهور المبارك وعلى البركة من الله. شوف، على الطهور المبارك وفي فيها تعقبها الواو تقتضي المغايرة، وعلى البركة اللي هي جاية بقى، وعلى البركة ده طهور مبارك شوية الليلين، وعلى البركة من الله جل وعلا. قالوا فتفجر الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى ارتوينا جميعا. مش كده بس، ده لها تكملة. نفس الحديث، نفس الماتنا، يقول أبو عبد الله: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في البخاري، في صحيح البخاري عشان الإخوة تجعوله، يعني بيقول هنا النبي عمل كده، تفجر الماء. تخيل بقى الصحابة، جل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في اللي في الماء هذا ما يأتي مثل الكوب اللي معنا هذا، فيبقى الماء هذا يتفجر من بين أصابعه وعلى البركة من الله، هذه بركة من الله جل وعلا أتت من بين أصابع الشريفة فتفجرت، ولذلك ارتوى جميعا، ارتوت الدواب، استاقوا جميعا، من أراد أن يغتسل وفاض الماء. مش كده بس، ولقد كنا، نفس الحديث مش حديث آخر، نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا بنأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم كده، نسمع تسبيح الطعام، الطعام يقول بلسان الفصيح سبحان الله، هو بيؤكل سبحان الله،
سبحان
أي
الله.
بركة بعد ذلك.
صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل لديك شيخنا إضافة في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم؟
طبعا هو في معجزات كثيرة معنا، لسه أربع معجزات، بس في المشكلة في الوقت.
نعم.
فممكن نختم بكلمة طيبة إن كان الوقت يعني.
نعم نختم. معجزات.
طيب. أقول بإذن الله جل وعلا لأبائي والأمهات والإخواني والإخواتي ولأبنائي ولبناتي، بإذن الله جل وعلا نحن مع النور، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وهذا وعد الله جل وعلا. ولذلك أقول علينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى لا بد وأن نتأسى به، لا بد وأن نتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثانيا، لا بد وأن ننظر إلى أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضهم وصلى الله عليه وسلم، وأن نقتدي بهم في الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هم كانوا يفدون النبي بآبائهم وبأمهاتهم وبأموالهم وبذويهم وبكل ما امتلكوا، ورأينا ذلك في غزوة أحد، أن رجلا منهم كان يقدم نفسه حتى يذبح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول لا بد وأن نتأسى بهؤلاء الأطهار الأبرار الذين رضي الله عنهم وأرضاهم. ثالثا، لا بد وأن يعلم كل مسلم أن الله جل وعلا كلفه بالذب عن حبيبه وعن دين الله جل وعلا، فكل منا على ثغرة، أنا داعية أنا على هذه الثغرة، وأنت على ثغرة القناة وعلى ثغرة الدعوة، وغيرنا بماله هو على ثغرة بماله في الذب عن دين الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر هو ولي أمر من خلال موقعه بإذن الله جل وعلا. لذلك أقول بالذات حتى لا يقال المجاملة لولي الأمر حفظك الله، نحن معك وبارك الله فيك، وأنت والد ونحن بك بإذن الله جل وعلا، لكن نرجوك بإذن الله للخير لك ولنا جميعا، اقطع هذه الأيدي الملوثة واقطع هذه الألسنة النجسة التي تطعن في سيد المرسلين. وأقول للدكتور بشار حفظه الله رئيس سوريا، أقول له انظر إلى هؤلاء الذين عندك، اقطع ألسنتهم وابتر أيديهم، ولا تنظر إلى ما يسمى بحقوق الإنسان الكاذبة المارقة التي لا تكون إلا على دين الله جل وعلا. وإلا والله سنقف جميعا في يوم لا يقبل فيه الاعتذار بين يدي الواحد القهار. وقلت إن الواحد منا، أو أنا بقول له، لو حاكم في زماننا سبت زوجته أو سب هو أو رسم بهذه الصورة، والله لا انقطعت العلاقات ووقف السفراء وقامت الدنيا ولم تقعد، ولا أمر جميع الإعلام في بلده أن يذب عنه أثناء الليل وأطراف النهار. ما بالنا بسيد المرسلين، بحبيب المرسلين، بالشفيع صلى الله عليه وسلم؟ نحن ما بلغنا ذرة من الدفاع. أنا بقول لك يا باشمهندس أنت واقف على ثغرة هي، ورغم ذلك ما بلغنا ذرة في الدفاع عن أحب خلق الله إلى الله. لكن جزاك الله خير.
وإياك شيخنا الكريم، ويعني ماذا أنا لولاكم، بارك الله فيك. طيب معلش، هو إخواننا قالوا لي إن في رسالة مهمة جات على الرسائل القصيرة تسأل في موضوع الحلقة. يقول السائل: كيف نجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله وقال له الله عز وجل والله يعصمك من الناس وأنه مات من أثر السم؟
ممتاز، بيناها بإذن الله. قلت لابد وأن يفقه المرء، لو مات النبي صلى الله عليه وسلم على إثر السم في الحال نقولنا ما في كرم وما في آية وما في معجزة على الإطلاق، خلاص. ليه؟ لماذا؟ شأنه شأنه أي إنسان. لكن عاش بعدها أعواما، بدليل أن السم هذا حتى السم البطيء لا يزيد عن شهر شهرين ثلاثة أربعة ستة أشهر، ولكن عاش بعدها إلى الأجل الذي أجله الله له. لماذا؟ حتى ينال أجر الشهادة من إثر ذلك الشيء. أيوة. وحتى يموت على الرسالة. قلت جمع الله له أفضل الأمرين. لذلك الإخوة بلون في خيبر، إيسوا المسافة بين خيبر وبين نهاية السنة العاشرة وبداية الحادية العشرة من الهجرة، مسافة طويلة بإذن الله جل وعلا من السنوات، دل ذلك على أن هذه معجزة بذاتها بإذن الله جل وعلا. إنما عدم العصمة في أن السم أثر في النبي وماته في الحال، لكن أبدا عاش إلى أجله الذي أجله الله له.
نعم. بس أختم بهذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضل يا أخي.
حياكم الله يا شيخ، وربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب.
بارك الله.
أولا نحن نشكر القناة والقائمين عليها، بارك الله فيكم جميعا يا رب، وجعلكم على هذا الثغر من ثغور الإسلام، وسدد فضاكم وأيدكم من عنده بنصره سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير على هذه الدعوة المباركة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هديه والدفاع عنه صلى الله عليه وسلم. لكن في الحقيقه شيخ باذن الشيخ الزغبي ربنا يحفظه يا رب ويبارك فيه، ونحن والله نحبه في الله،
احبك
الله سبحانه الله وتعالى، ان يجمعنا واياه واياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. يعني نقول لانفسنا لاخواننا، يعني جزاكم الله خير، هذه الحمله ان كانت البغيه منها تحقيق نعرف قدر نبينا صلى الله عليه وسلم، فهناك في الأمة الكثيرين جدا من يعرفون قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعرفون كيف يتحركوا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أؤيد دعوة الشيخ الزغبي ودعوة إخواننا المسلمين، بارك الله فيهم جميعا وقنا الأفاضل، بأنه لابد من تحقيق الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
بمعنى يعني هذا الذي ندعيه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن نكون صادقين جميعا، لابد من تحقيق هذا الإيمان لأرض الواقع، ننزل لأرض الواقع لتحقيق هذا الإيمان.
صح.
وتحقيق الإيمان كما هو معلوم لدى فضيلتكم، ولكن نريد الإضافة أيضا لإخواننا إقرار اللسان بنبوته صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نصب إليه دائما ونقوله دائما، وهذا لا اختلاف عليه، ثم تصديق القلب برسالته صلى الله عليه وسلم، ثم انقياد الجوارح لطاعته صلى الله عليه وسلم والانقياد له. يعني هذا ما نريد أن نصل إليه، هذا ما نريد أن نصل إليه. يعني هذه المرأة المتبرجة كانت عبد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الطبيب الذي يقطع في لحوم الناس خان عبد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المدرس الذي نسأل الله السلامة والعافية.
أشكرك أخي الكريم على هذه المداخلة الطيبة، ولكن للأسف وقت البرنامج يعني قد انتهى. لا أملك إلا أن أشكر صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. نعم، ولكن يعني
انتهى. تبشرهم الأول بالحلقة الغد تكون عن إيه؟
عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، غدا سيكون لقاؤنا عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سلوك حياته
في بيتي بالذات.
نعم، في بيتي.
أنا عايز كل زوج الحين وكل زوج
تستعد
وما تمشيش
بس الأزواج كده هيهربوا
زوجتي لك وقت ليه هي حلقة خاصة لأعلى درجة.
طيب
يا ريت تزودها
وقت ونزود وقتها غدا إن شاء الله. كما أبشر برضو إخواننا المشاهدين أننا سنبدأ حملة ضد البهائية من يوم الجمعة القادم في منتدى الحكمة مع المستشار سامح السيد وشيخنا الكريم الحبيب الفاضل المفضل الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. فانتظرونا غدا وأيضا في منتدى الحكمة. وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.